الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة في باب المواقيت:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. فيقول الحافظ أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في كتابه الصلاة، وعن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر: يعني داوم عليها. رواه مسلم.
هذا الحديث الصحيح الذي أورده المصنف عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين، وتقدم لنا أن المراد بقول السجدتين يعني الركعتين، يعني الركعتين. وهذه قال العهد هنا للعهد، يعني معروف عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وصلى ركعتين بعد العصر. فأبو سلمة سأل عائشة رضي الله تعالى عنها يعني هذه ما هي هذه الصلاة، صلاة الركعتين. فقالت: وكان يصليها بعد العصر، كان يصليها بعد العصر. والمستقر عندهم أن الصلاة بعد العصر، النوافل بعد العصر، النوافل المطلقة غير ذات الأسباب، لا 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 يجوز، لا تجوز ولا تصح بعد العصر. فكيف يعني سألوا كيف النبي ينهى عن هذا ثم يصلي، لأن أوقات النهي منهي عن الصلاة فيها إلا ما اتفق عليه جمهور أهل العلم من جواز صلاة الفرائض المقضية، الصلوات المقضية، وكل صلاة لها سبب، وستأتينا مثل تحية المسجد. إذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر فيجوز له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وإذا طاف بعد العصر جاز له أن يصلي ركعتي الطواف. وكل ما له سبب، كل ما له سبب مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا: ما هذه الركعتين؟ يعني الوقت هذا وقت نهي، وأن الذي نهى عن ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فما باله يصلي في هذا الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وسيأتي أن هذا يعني عن أم سلمة، عن السجدتين أي الركعتين. فقالت: كان يصليهما قبل العصر، كان يصليهما قبل العصر. يعني هذه، هذا الحديث فيها حديث أخرى، وهنا قال رواه مسلم، لكن هناك حديث حتى في البخاري تؤيد هذا، لأن في صحيح البخاري أنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط أبدا يعني دائما. وفيه أيضا ركعتان لم يكن يعني في البخاري ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر وركعتان بعد العصر. وفي البخاري أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني، عائشة تقول في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، فمعناه عند الترمذي الحديث من قول ابن عباس إنما صلى ركعتين. واضح تسمعون؟
لا مو واضح، ما نسمع مرة بس أول أحسن.
شيخ قوي صوته، ما في أقوى من كذا. أنت ما أنت عارف شغله. قول ابن عباس إنما صلى بعد العصر لأنه أتاه ما 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 يشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. يعني هذا توجيه، ها شوف كيف فقوله عن الركعتين عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركعهما بعد العصر. قيل يعني في للعلماء فيها قولان في هاتين الركعتين، فمنهم من قال هي سنة قبل العصر، لكن هذا مرجوح. وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم ينبغي أن تحمل على سنة الظهر البعدية، يعني يجب أن تحمل الركعتان، وهو اللي شغل عنها، يعني هي التي بعد أن صلى الظهر جاءه وفد عبد القيس قبيلة من قبائل العرب فشغل بها، أو في برواية أنه جاءه مال فاشتغل بتوزيع على المسلمين، فشغله يعني جاءه هذا الوفد من قبيلة عبد القيس فشغلوه، كان يعلمهم الدين ويسألون ويعلمهم، فشغل بها عن راتبة الظهر البعدية. هكذا يقول ينبغي أن تحمل على سنة الظهر كما في حديث أم سلمة ليتفق الحديثان. وقال سنة الظهر يصح تسميتها قبل العصر، يصح أن نقول سنة الظهر يعني البعدية هي قبل العصر، فلذلك قالت بعد العصر. قالت وكان إذا صلى، يعني هو شغل مرة واحدة، فلماذا داوم عليها؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها، إذا صلى صلاة داوم عليها صلى الله عليه وسلم. والعلماء كما سيأتي يقولون أن يعني هو قضاها لأنها من ذوات الأسباب، لأنها قضاء والمقضية لها سبب وهو كونه قضاء. ثم في ناحية أخرى من الحديث فائدة أن القضاء يجوز بعد العصر، وأيضا قضاء السنن، ولكن المداومة عليها من غير قضاء، يعني ما لم تفته في اليوم الثاني مثلا صلى راتبة الظهر بعدها، ثم صلى صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل بيته. لماذا؟ لأنه إذا صلى صلاة أثبتها. لكن هل نحن نفعل كما فعل النبي؟ لا، نحن نقضي اتباعا لسنته، نقضي ما فاتنا من الرواتب حتى ولو بعد العصر. ها؟ ولكن المداومة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، المداومة المأخوذة من قولها إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فلو فاتتنا ثم قضيناها بعد العصر فلا نداوم عليها. ودليل الخصوصية أن هو قول عائشة، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها. إذن الحديث فيه من الفوائد جواز قضاء النافلة عند نسيانها أو الانشغال عنها. فإذا نسي شخص الراتبة الظهر البعدية مثلا أو غيرها ثم تذكرها يجوز له أن يقضيها، وإذا شغل عنها كحال وحال من نسي إذا نسيت. كما يدل عليه حديث أم سلمة وفيه سأل النبي يخاطبها يقول لها في حديث في أوله يعني فيه طول، لكن الذي يعني يشهد لما نحن فيه قول النبي سألت عن الركعتين بعد العصر. النبي يقول لأم سلمة سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من وفد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر. لا أوضح من هذا. فهما هاتان، يعني الركعتان بعد الظهر هما هاتان التي تسأل عنها، فتكون هاتان الركعتان من ذوات الأسباب، يعني هذا المبرر لصلاتها بعد النهي. بعد النهي. أما المداومة فهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك قوله إذا صلى صلاة أثبتها. هذا دليل على المداومة. أما يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت ذلك، إذا قضى لا يستمر على ذلك. طيب.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل والنهار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وقال بعض المصنفين الحذاق رواه مسلم وهو وهم.
شوف الاعتذار والمدح. قال الحذاق، لكن الوهم يعني يأتي على كل أحد حتى ولو كان حاذقا ماهرا. فهذه الكلمة من أخلاق العلماء، يعني حتى لو يعني لا ليس هذا غمزا، بل قال اعتذر أولا أثنى عليه بقوله من الحذاق، ثم بعد ذلك أتى بالعذر أنه وهم، والوهم يعني يحصل لكل أحد، لكل أحد يحصل منه الوهم. والوهم وهم، ها يقولون تسكين الهاء ليس صحيحا، أي يقال وهم. جبير بن مطعم من هو؟ هذا من سادات قريش. هو جبير بن مطعم ابن عدي القرشي النوفلي، كان عالما بأنساب قريش والعرب، وقال أخذت النسب عن أبي بكر، أستاذه في النسب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جبير بن مطعم له قصة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليفادي أسرى بدر، يدفع الفداء عنهم ويطلق سراحهم، لأن من يعني فدي من هؤلاء الأسرى أطلق سراحه. فجاء في فداء أسرى بدر وقال، وانظروا يعني أولا نواحي كثيرة، من أراد الله له الخير، وأيضا دقة فهمهم وفقههم وتأثرهم، يعني كم واحد منا يقرأ هذه السورة والله المستعان. قال فسمعت، قال في صلاة المغرب، وأيضا هذه فيها فائدة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ من المفصل، سورة الطور قرأها في المغرب، فهذا الحديث الصحيح. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هو ما زال كافرا الآن، هو جاء يريد أن يدفع فداء في الأسرى ويأخذهم ويذهب. قال فلما بلغ هذه الآية، عجيب والله تأثرهم يا أخوان، إن الإنسان يتأثر عندما يقرأ مثل هذه وهؤلاء السادة، لهذا سادوا الدنيا. قال فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. ماذا قال؟ قال كاد قلبي أن يطير. فهموا هذا، فهموه، هذه الحجج القوية أثرت فيهم. قال كاد قلبي أن يطير، والحديث في البخاري. ثم جبير بن مطعم هذا أسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة، في الفترة هذه التي بارك الله فيها انتشرت فيها الدعوة، كما ذكر الحافظ في الإصابة أنه أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. قال يا بني عبد مناف. عبد مناف هو ابن قصي الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، وذرية عبد مناف هم يعني من رؤساء، بل أعز بيت في قريش، هكذا يعتبرونهم. فقد كانوا رؤساء مكة وفيهم السدانة يعني الحجاب في الكعبة والحجابة واللواء والسقاية، كانوا يسقون الحجاج. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، لهذه الصفات التي فيهم والمكانة الكبيرة في قومهم، خصهم بالخطاب دون سائر قريش. قوله يقول لا تمنعوا أحدا، واضح لا تمنعوا ما يحتاج لها تفسير، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل من الليل والنهار أو من ليل ونهار كما في بعض الروايات، أي ساعة. في هذا للعلماء كلام، ما المراد بهذه الصلاة؟ والأظهر والله تعالى أعلم لقوله طاف بقرين الطاف أن المراد صلاة الطواف، أن المراد صلاة الطواف، ركعتا الطواف، فهي يعني إذا طاف يصلي ولا يمنع من ذلك، هذا هو الأظهر. يؤيد هذا أولا في الحديث قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، ها يعني ذكر هذا بعد الطواف. ثم هناك ما هو أصرح من هذا في رواية لأبي داود قال لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقال لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي، يطوف ويصلي، فهذا دليل قوي على أن المراد ركعتا الطواف. الحديث فيه دليل على استثناء صلاة الطواف من النهي، من النهي، لماذا؟ لأنها من ذوات الأسباب، ويلحق بها كل صلاة لها سبب، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا إن المراد بهذا الحديث سنة الطواف فقط لا مطلق الصلاة، لأن سيأتي قول بأن منهم من قال مكة ليس فيها وقت نهي بل يصلي متى شاء، ومن من قال بهذا الحسن البصري. فجمهور أهل العلم يقولون أن المراد سنة الطواف فقط لا غير، إلا ما كان له سبب، أما النوافل المطلقة فلا لا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز جميع الصلاة في مكة في جميع الأوقات حتى أوقات النهي، وأن مكة مستثناة، لكن الأول أرجح لما تقدم من الأدلة. وأما حديث أبي ذر، هناك حديث لأبي ذر يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وين الشاهد؟ إلا بمكة. استدلوا به على أن مكة يجوز فيها، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. الحديث رواه الطبراني في الأوسط في معجمه الأوسط، ورواه أيضا الدارقطني، ورواه البيهقي في الكبرى، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فبقي الأمر على النهي. فبقي الأمر على النهي. ثم قال رحمه الله تعالى باب الأذان. باب الأذان الأذان، لا تقول الآذان. الآذان أنا سمعنا من يقول الآذان هي هذه جمع أذن، لكن هو أذان أي إعلام وإخبار. الشاعر يقول عن نكبات المسلمين: فلا الأذان أذان في مرارته ولا الآذان آذان، فجمع بين هذا وهذا، فلا الأذان أذان في منارته في ولا الآذان التي تسمع آذان، تغيرت كل شيء عندما سقطت هذه البلدة. قال الله تعالى: الأذان في اللغة الإعلام، الإعلام مجرد الإعلام الإخبار. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله، لا تقل ورسوله فيكون بريء من المشركين ومن رسوله، لا، هذه يخطئ فيها كثيرا بعض قراءتهم يسيرة. وأما هذا في اللغة، هي الأذان هو الإعلام. وأما في الشرع وهو إعلام بحلول فعل الصلاة، بحلول فعل الصلاة، بعض المعرفين يعرفونه بحلول وقت الصلاة، لكن يأتي عليهم يعني مثلا تأخير العشاء إلى هوي من الليل، إلى وقت، إلى آخر وقت العشاء، فهل هذا في صلية أذن في دخول الوقت؟ أعلم لا. فلذلك يقولون أن الأدق أن يقول من يريد التعريب بحلول فعل الصلاة، سواء كان في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخره، وكما يعني التي تؤخر هي صلاة العشاء. أما مكانة الأذان ومنزلته من الدين، فهو من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما في الليل مثلا يبيت دونهم، ثم إن سمع الأذان كف عنهم، وإن لم يسمع الأذان غزاهم صلى الله عليه وسلم. وجاء في ذلك حديث كثيرة في فضله، منها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. متفق عليه، يعني من عظيم فضله أنها كل هذا، وهذا متى يكون؟ إذا لم يكن هناك مؤذن راتب معين، فهذا لا يجوز أن يزاحم، يعني لا بسهم ولا بغيره. لكن في يعني الحالة التي ليس فيها، أو المكان الذي ليس فيه مؤذن راتب. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت، لو أطقت الأذان، لكنه لا يستطيع، يعني لأعباء الخلافة وتصريف أحوالها وأحوال المسلمين، ولولا هذا لا يقال لأذنت. ومعنى أنه لا يتفرغ بكثرة أعماله في الخلافة في مصالح المسلمين. قال القرطبي: واعلم أن هذا القرطبي يقوله في إكمال المعلم، قال في شرح صحيح مسلم: واعلم أن الأذان مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالأكبرية، الله أكبر، وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ثم ثلث برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ناداهم لما أراد من طاعته، ثم ضمن ذلك بالفلاح، ثم وهو البقاء الدائم، فأشعر بأن ثم جزاء يوم القيامة، ثم أعاد توكيدا في المفهم 2 صحيفة رقم 16. متى شرع الأذان؟ الأظهر والأرجح أنه شرع في السنة الأولى من الهجرة، على رأس 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد وردت أحاديث، يعني هذا للفائدة حتى لو قرأها إنسان لا تشكل عليه، وقد وردت أحاديث في أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، لكنها ضعيفة، كما قال الحافظ بن حجر في الفتح، قال: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. إذن الأذان شرع في المدينة، وسيأتينا يعني بداية ما شرع في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ذكر قصة يعني الأذان. أما حكم الأذان، فهو على الأظهر من أقوال أهل العلم فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإذا قام أحد أهل الحي وأذن كفاهم ذلك ولا يأثمون، ولا يلزم كل واحد أن يؤذن كما سيأتينا. في حديث مالك بن الحويرث أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم وافدون على النبي، هذا مالك بن الحويرث كان صغير، أصغرهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا عنده 20 يوما، فرأى وهو الرحيم بأمته شوقهم منهم شوقا إلى أهلهم، يعني قال لهم أن يذهبوا إلى أهلهم، و يعني أوصاهم بهذا، فقال: وهم مسافرون إلى أهلهم، يعني مما أوصاهم به، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. من هنا قالوا بأنه فرض كفاية، لأن هم مجموعة ويؤذن واحد، فصار كافيا وأسقط عنهم هذا الفرض، لأنه ليس فرض عين، لأن الفروض عندنا إما فرض عين كالصلوات الخمس والزكاة والحج والفرائض الأخرى، هذه تسمى فرض عين على كل واحد، على عين يعني على كل شخص أن يقوم بها، لكن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن والمطالبة عن الباقين. قال فليؤذن لكم أحدكم, أي واحد يتقن الأذان يؤذن, وليؤمكم أكبركم, هذا فيه خصوصية, وسيأتينا إن شاء الله وننظر في أكبر, إذا كان الأكبر هذا لا يحسن أن يكون إماما من حيث القراءة ونحوها, سيأتينا إن شاء الله. ومن أدلة وجوبه على الكفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه, وخلفاؤه وأصحابه حضرا وسفرا, من أدلة السفر حديث, منها الحديث الذي مر معنا في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من خيبر, فما أيقظهم إلا حر الشمس, ثم أمر بلال فأذن وأقام. هذا دليل على أن من ناحيتين, أن المسافر يؤذن وأن المقضية يؤذن ويقام لها أيضا. وأيضا زد على هذا قال فليؤذن, هذا ماذا يقال؟ فعل أمر, والأمر في العبادات للوجوب إلا أن يصرفه صارف, ولا صارف هنا عن الوجوب, فيبقى على الوجوب ولكنه وجوب كفائي. طيب هذا بالنسبة للجماعة والمنفرد. المنفرد قال العلماء يسن له, يعني إنسان في مزرعته في رحلة برية في الطريق في إبله وغنمه, هل يؤذن؟ نعم يؤذن, ولكن لا على وجه الوجوب, بل على وجه المسنون, على أنه سنة, يسن له الأذان وتسن له أيضا الإقامة. لأن لماذا لا يؤذن؟ لأن ليس له حوله أحد يدعوهم, لأن الدعاء الأذان دعاء هلموا حي على الفلاح, يعني أقبلوا, ولكن يدعو من؟ فلذلك لم يكن واجبا على المنفرد, لكنه يسن, وفيه الحديث التي ستأتي في فضله أنه ما يرفع صامر أن يرفع صوته, لأنه ما يسمع من مدر ولا من حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. قال النووي لا يشرعان لغير هذه مهمة جدا, الأذان لا يشرع إلا للمكتوبة, أما المسنونة فلا يؤذن لها, فلا يؤذن لها. ولذلك الصحيح من صلاة العيد أنه يتقدم الإمام ويكبر ولا يقول شيئا, لا يقول شيئا إلا أن يقول استووا فقط, لا يقول صلوا ولا يؤذن ولا يقول شيئا. لماذا؟ لأنه ليس لها أذان ولا يعني ما يدعى به إليهم. يقول النووي لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس, الصلوات الخمس. قال وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. قال هذا أين؟ لا ما هو في شرح مسلم المرة هذه, لهذا سألت المرة هذه في المجموع شرح المهذب في المجموع. طيب المقضية فيها تفصيل, إن كان الإنسان الذي يريد أن يصلي المقضية في بلد قد أذن فيه للصلاة, كما لو نام جماعة عن الصلاة مثلا ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد، إنما يقيمون. لماذا؟ لأن الفرض الكفاية سقط عنهم بأذان من أذن في البلد. أما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين وفي حديث أبي قتادة، فإنه يؤذن ويقيم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن فيه. كم بقي؟ 21. طيب نأخذ الحديث الأول، ولو اقرأ حديث معاوية.
قال المصنف رحمه الله: باب الأذان. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم.
أطول الناس أعناقا واضح، يعني جمع عنق وهو الرقبة، يكون يتميزون بهذا يوم القيامة. لكن ما معنى؟ قال القاضي عياض وغيره من العلماء منهم الخطابي، قالوا يعني أولا في لفظة أعناقا، يقولون ورد أيضا إعناقا أي إسراعا، ولذلك جاء في حديث جابر في الحج أنه كان يسير العنق، فإذا أتى على يعني مكان متسع أسرع، وإذا أتى لمكان في الآن مثل الزحام وكذا شنق للقصوى. المهم يهمنا أنه كان يسير العنق، وهو نوع ضرب من السير، فإذا النبي يسير، فإذا وجد فجوة أي فسحة في الطريق نص أي أسرع. والحديث دليل على فضل الأذان، وأيضا دليل على ما ثواب المؤذنين عند الله سبحانه وتعالى، ما لهم من الأجر ومن الثواب عند الله سبحانه وتعالى. أما معنى هذا الحديث، تفسير هذا الحديث، ففيه أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الحديث على حقيقته وعلى ظاهره، أن أطوال أعناقهم تكون أطول من غيرهم، أنه إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم علامة ليست لغيرهم، وهي أنهم أطول الناس أعناقا، فيعرفون بذلك تنويها بفضلهم وإظهارا لشرفهم. وهذا القول. والقول الثاني أن المراد أكثر الناس تشوفا، أي تطلعا، تشوفا وتطلعا إلى رحمة الله، والمتطلع إلى شيء يمد عنقه ليصل إليه. والقول الثالث أنهم سادات الناس يوم القيامة، لما لهم من عظيم الأجر. والعرب قالوا، العرب تصف السادة بطول العنق، لكن الأول أظهر، والله تعالى أعلم. القول الأول أقرب لأن فيه بقاء الكلام على ظاهره، وهذا يعني بقاء الكلام على ظاهره هو المتعين ما لم يكن هناك دليل يدل على غير أن المراد غير الظاهر. هذا الحديث استدل به من قال إن فضيلة الأذان أكبر من فضيلة الإمامة، يعني هناك من العلماء من قال الإمامة أفضل، ومنهم من قال الأذان أفضل. فهذا الحديث دليل على قول من يقول بأن الأذان أفضل من الإمامة. طيب لماذا لم يؤذن النبي إذا كان هو أفضل؟ لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون من بعده؟ قالوا لانشغالهم بأمور المسلمين ومصالح المسلمين، فصارت الإمامة في حقهم أفضل، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان. لماذا؟ لأنهم انشغلوا عن الأذان بما هو أهم منه وهو مصالح المسلمين. فهذا يعني الجواب على هذا القول. ونقف هنا لعل كالعادة يكون هناك بعض الأسئلة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يصلح لنا أمورنا كلها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويكون حديث مالك بن الحويرة، ما أدري لأن فيها أشياء غير ما كتبه المصنف هنا.